بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ. كان الكلام في أحكام الجنب، قلنا بأن الجنابة يترتب عليها بعض الأحكام الواجبة والمحرمة وبعض المكروهات. بعدما أكملنا ما يجب على الجنب وما يحرم عليه، الآن شنو؟ المكروهات. ويكره له يعني للجنب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ. شوفوا، إذا الإنسان في حالة جناب، سواء كانت الجنابة بإنزال أو كانت الجنابة بالجماع، هذا مكروه يأكل شيء يشرب شيء، لا يغتسل فترتفع الكراهة، أو قبل الغسل إذا أراد أن ترتفع الكراهة فبإمكانه أن يتمضمض ويستنشق، هم مضمضة وهم استنشاق، أو أنه يتوضأ. هذا الوضوء لا يكون مبيحا للصلاة، وإنما شنو هذا الوضوء شغله؟ يرفع الكراهة. ويكره للجنب الآكل أن يأكل شيئا، والشرب يشرب الماء مثلا أو العصير، حتى يتمضمض ويستنشق، عندئذ ترتفع الكراهة. وإذا أدنى إطلاق مرة واحدة تمضمض ومرة واحدة استنشق، شنو راح يكون؟ كافي. أو يتوضأ بالوضوء، طبعا هذا الوضوء لا يكون مبيحا للصلاة، فإن أكل قبل ذلك، إذا واحد ما دار بال أكل، لا سمح الله يصاب بالبرص، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه، يعني على هذا الجنوب الذي أكل قبل التمضمض البرص. البرص هو هذا المرض الذي يحدث في جسم الإنسان ويجعل اللون كأنما فيه بقع هكذا، عرفت شلون؟ يعني يجعل مواطن بيضاء على جلده بلي، وكأنما تسبب الحكة المؤلمة أيضا، والعياذ بالله تعالى من ذلك. زين، وروي أنه يعني أن الآكل على الجنابة يورث الفقر، يسبب الفقر، لأن الفقر والغنى بها أسباب غيبية وبها أسباب مادية، ربما هذه تكون من الأسباب الغيبية، وأيضا ربما تكون من الأسباب المادية، لأنه واحد يتمرض ولازم يصرف على الدواء وعلى الطبيب وعلى كذا، فهذا يجب الفقر. ويتعدد بتعدد الأكل والشرب، يتعدد يعني شنو؟ الضمير راجع إلى ما ذكره المصنف من المضمضة والاستنشاق والوضوء، من هذه التي ترفع الكراهة. إذا واحد كان جنبا فأكل بعدما تمضمض، بعد نص ساعة هم راد يشرب ماء يأكل بعد، أيضا يتعدد ذلك، مستحب أنه ماذا يفعل؟ يتمضمض يستنشق أو يتوضأ. أما إذا كانت الأكلة تعتبر عرفا أكلة واحدة يعني متصلة، يريد يبعد على المائدة السفرة ويأكل ويشرب وتمن ومرد وكذا، هذا بعد مرة واحدة لو توضأ كافي، لأن يعتبر أكلة واحدة. ويتعدد يعني ما ذكر من المضمضة والاستنشاق أو التوضؤ بتعدد الأكل والشرب. كيف يكون الأكل والشرب متعددا؟ مع التراخي عادة، إذا صار فاصل بينها، لا مع الاتصال، لأن في صورة الاتصال فيكتفي بالمضمضة والاستنشاق مرة واحدة حتى إذا تنوع الأكل. بعد شنو من المكروهات على الجنوب؟ والنوم، واحد ينام مكروه، لذلك من المستحب عندما أصبح جنبا لينا يروح يغتسل. بس إذا لا هواية مثلا يشوف نفسه نعسان ويريد ينام يتوضأ وينام. طبعا الغسل سابقا كان صعب، يعني لازم يروحون إلى الحمام اللي هو خارج البيت، أحيانا مفتح أحيانا ما مفتح، أحيانا مثلا للنساء أحيانا للرجال، فالمصيبة. يعني سابقا آبائنا وأجدادنا عندما كانوا يردون يروحون يستحمون أو يغتسلون، أما الآن فالحمام صار مو فقط في البيت وإنما في الغرف. يعني الآن هذا التصميم الجديد أحسن، ثم الحمام موجود في الغرف، فربما ما بيفد مؤونة في الزحمة سواء واحد يتوضل أو يغتسل، فالأفضل أنه يغتسل. هذه تسهيلات من الله على الإنسان ببركة العلم الحديث والاكتشافات الحديثة للاستفادة من نعم الله تعالى. إذن والنوم، يعني ويكره النوم على الجنوب إلا بعد الوضوء، وغايته، يعني غاية الوضوء هنا يعني للجنوب الذي يريد أن ينام، ليس الهدف من هذا الوضوء هو إباحة الصلاة وجواز البدء في الصلاة والشروع في الصلاة، لا، وغاية الوضوء هنا يعني للجنوب، إيقاع النوم على الوجه الكامل. الوجه الكامل كنت أي بلا كراهة، لأن الإنسان إذا ما اتوضأ فنومه مكروه، إذا اتوضأ فنومه على الوجه الكامل يعني بلا كراهة، هذا هو الغاية. وهو غير مبيح للصلاة، هذا الوضوء ما يصير واحد يصلي به، واضح؟ إما لأن، ليش ما يصير يصلي به؟ لأن الغاية من هذا الوضوء حدث آخر، النوم حدث، فشلون غاية حدثية تكون مبيحة للصلاة؟ الشيء الذي يقع للحدث لغاية حدثية لا يمكن أن يكون شنو مبيحا للصلاة، إما هذا السبب. طبعا الفقه بمثل هذه الاستحسانات وهذه الأسباب التي ليست منصوصة، الفقه لا يبتني على ذلك. إما لأن المبيح، هذا التعليل الثاني شوية يكون أفضل، إما لأن المبيح للجنوب، شنو هو مبيحه للصلاة؟ أحسنتم، هذا غسل مو غسل، وضوء هذا فلا يكون مبيحا وهو غير مبيح. ليش مو مبيح؟ إما لأن غاية هذا الوضوء، غاية يعني الهدف من هذا الوضوء الحدث، الحدث كتب النوم، هو توضى حتى ينام، فما توضى حتى يصلي، صحيح؟ أو لأن المبيح للجنوب، المبيح للصلاة يعني بالنسبة إلى الجنوب، شنو المبيح؟ هو الغسل خاصة، يعني فقط الغسل، صحيح شيخ محمد علي؟ بعد شنو من المكروهات؟ الخضاب، الخضاب بالحناء وغير الحناء، ربما يشمل ذلك أيضا هذا اللون اللي الآن موجود، إذا واحد في حالة الجنابة مكروه يختضب، هل يغتسل بعدين يختضب؟ والخضاب بحناء وغير حناء، وكذا يكره له يعني للمكلف أن يجنب، يعني يجعل نفسه جنبا وهو مختضب، هذا في الجنابة الاختيارية، أما إذا كان نائما فاحتلم بعد ماكو كراهة. صحيح. وكذا يكره للجنب أن عفوا للمكلف له ضمير راجع للمكلف أن يجنب أو يجنب نفسه وهو مختبر، يعني هو الحال أنه عليه الخضاب.
يعني بعد ما يعني زال هذه النواه لما اختبر،
يعني ما طول الاختبار موجود، مكروه أنه شنو؟ أنه يجعل نفسه جنبا. بعد شنو من المكروهات؟ وقراءة ما زاد على سبع آيات. شوفوا سد موضوع هذا، خلوه في بالكم. الكراهة في العبادات بمعنى قلة الثواب، مو بمعنى المبغوضية. إذا بمعنى المبغوضية لا تكون عبادة. كيف يتقرب الإنسان بشيء مبغوض لله عز وجل؟ لذلك يقولون إذا واحد صلى في أرض مغصوبة، هذه الصلاة مغضوبة لله، فلا يمكن التقرب بها، صلاة باطلة. واضح؟ فلما يقولون الصلاة بالحمام مكروه، يعني مبغوض لله. إذا مبغوض لله لازم تكون الصلاة باطلة. فالمراد بذلك قلة الثواب. دائما قال الفقهاء بأن الكراهة في العبادات قلة الثواب. مثلا لما نقول الجنب مكروه يقرأ آيات قرآنية، طبعا غير العزائم، لأن العزائم قرأنا أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ سور العزائم على رأي الشهيد الأول والثاني وربما المشهور. على رأي سيد المرجع فقط آية السجد هي التي تكون محرمة قراءتها على الجنوب، مو كل السورة. بالنسبة إلى غير العزائم مثل سورة آية مكروه للجنوب يقرأ أكثر من سبع آيات. إذا قرأ آية واحدة، إذا قرأ آيتين ما بيكره، أما إذا قرأ أكثر من سبعة مكروه. طبعا مرة واحدة لا، مو شرط مرة واحدة، في طول جنابته. يعني مثلا الصبح قرأ ثلاث آيات وبعدين بعد ساعة شملها بآيتين، صارت شقد؟ خمسة. مو شرط في مجلس واحد يقرأ السبعة، في مجموع جنابته لا يقرأ أقرأ من أكثر من سبع آيات. وقراءة يعني ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، لحد السبعة ما قراءة، ثمانية فصاعدا قراءة في جميع أوقات جنابته. في جميع أوقات جنابته عرفت يعني شنو؟ يعني مو أنه في جلسة واحدة إذا قرأ مثلا سبع آيات وبعدين في مرة أخرى قرأ ستة، في مرة أخرى قرأ خمسة، هذا قارئ أقل من لا، المجموع ينحسب في جميع أوقات جنابتي. إذا قرأ ثلاثة صباحا وبعد ساعة ثلاثة صار ست، وبعد ساعة قرأ ثلاث آيات صارت تسعة، مكروه كله يصير مكروه. وهل يصدق العدد بالآية المكررة؟ إذا أخذ آية واحدة وكررها، يعني مثلا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم سبع مرات، ما يخالف، ثمان مرات مكروه. لو لازم الآيات غير مكررة، يقرأ مثلا سورة الحمد، يقرأ مثلا سورة الحمد فيها كم آية؟ سبع، وبعد إذا تشمل بسورة التوحيد يصير مكروه. يقول وهل يصدق العدد، يعني سبعة أكثر من سبعة بالآية المكررة، وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا؟ يعني إذا قرأ سبع مرات آية واحدة قد الثامنة ماذا تكون؟ مكروهة. وجهان، وجهان يعني وجهون بأنه نعم في النتيجة لما يكرر الآية سبع مرات، من مرات، عشر مرات، يعني قرأ سبع مرات، قرأ من مرات، قرأ عشر مرات، فمكروه. الوجه الآخر أنه لا، لما نحن نقول يقرأ سبع آيات مو يعني آية واحدة يكررها. بالنتيجة المصنف لم يبدي رأيه، يعني الشارح أو المصنف، لا الشارح أبدأ رأيه ولا المصنف، قال وجهان. وجهان لما يصير يعني كأنما تردد في المسألة. إذا ما عنده فتوى بالمسألة ممكن يراجع الإنسان فقيه آخر. والجواز في المساجد، الجواز قبل كتبه ويكره، لأن يعني عندنا نقرأ المكروهات، ويكره الجواز في المساجد. طبعا غير المسجدين، المسجدين يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. الجواز يعني العبور، يعني يدخل من باب ويخرج من باب آخر، هذا يسمى بالجواز. الجواز اللي الآن مبتدع الاستعمار جابه، اللي واحد يريد يسافر يروح إلى زيارة الإمام الرضا إلا كود أدى جواز. سابقا الناس تروح بلا جواز. جواز من الإسلام هذا أو من الغرب، من الغرب هذا هم يسموه جواز، لأنه يعبر بسببه الإنسان. جواز عند العبور. يقول والجواز في المساجد يعني ومكروه على الجنوب، الجواز في المساجد غير المسجدين، غير المسجدين شنو؟ أما في المسجدين فهو حرام، منوك كراهة، حرام. زين، الجواز شنو هو؟ الجواز المعنى الواضح إلى واحد يخرج يدخل من باب ويخرج من باب آخر، هذا المعنى الواضح. فإذا المسجد الجامع بباب واحد يدخل من الباب ويفتر بالمسجد ويطلع، لا يمكث، لأن المكث حرام، مجرد يمشي. هذا شلون؟ البعض قال هذا أيضا جواز ما يخالف لكنه مكروه. شوفوا، والجواز في المساجد غير المسجدين إذا أن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحد البابين ويخرج من الباب الآخر، هذا ما فيه إشكال لكنه مكروه. وفي صدق الجواز بالباب الواحدة، إذا الجامع بباب واحدة فيدخل من نفس الباب ويفتر ويطلع من غير مكث، لأن المكث أيضا حرام. وجهون، وجهون أنه بصدق الجواز أنه هذا أيضا جائز. وإحنا البارحة ذكرنا أن المشاهد المشرفة بحكم المساجد عند الضريح الشريف، فإذا واحد أفره مثلا امرأة حائض أو رجل جنوب بالصحن الشريف بالأروقة يقدر يروح يبعد، أما عند الشباك ما يقدر يبعد. إذا يريد يدخل من باب ويخرج من باب ما لازم يوقف، يوقف ويلزم الضريح ويقبل الضريح، ما يصير، هو يمشي يعني على مشيته يخرج مكروه. نعم، ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز. بس هذا يدخل من باب ويخرج من باب، لكن مو بطريقه وماشي، المسجد مو بزوايا وبصعدة ونزلة وكذا يطب إلى هذه الزاوية، هو ماشي وإلى تلك الزاوية ولا الزاوية الأخرى ويصعد للطابق الفوق وينزل، ما يصير هيك. بعد قلنا يطب من باب ويطلع من باب ما يخالف. أما إذا يريد يفتر بالجامع ويمر على جوانبه الأربع ويصعد فوق وينزل، هذا ما يسموه مجتاز. لاحظت شلون؟ هذا ما يسموه مجتاز، لأن واحد يكون مجتاز مثل ما طاب من مكان وطالع من مكان هيك. لذلك يقول نعم ليس له، يعني للجنوب، التردد في جوانب المسجد، نعم ليس له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن المجتاز. عن المجتاز يعني عن كونه مجتازا، المجتاز هذا الذي يعبر، أما هذا اللي صار يصعد وينزل ويروح إلى الجوانب المختلفة هذا ما يسموه مجتاز. انتهينا من المكروهات بعدما أتممنا أيضا المحرمات، الآن وصل الدور إلى واجبات غسل الجنابة. الجنب شلون يغتسل؟ شنو الواجبات في ذلك؟ وواجبه يعني وواجب غسل الجنابة. أول واجب شنو في العبادات؟ النية. النية يعني شنو؟ هي القصد إلى فعله، يعني إلى فعل غسل الجنابة متقربا إلى الله تعالى، يعلم أنه جاء لكي يغتسل، هذا كافر، ما يحتاج يتلفظ، ما يحتاج حتى يجعل هذه الألفاظ تخطر بباله. إذا الإنسان قام وذهب إلى الحمام بعد أن كان جنبا، قل ليش رايح؟ حتى يغتسل، فإذا انتشى الغسل صحيح بعد ما يحتاج يوسوس أنه أنا نويت ما نويت يعني. القصد إلى فعله يعني إلى فعل غسل الجنابة طبعا متقربا إلى الله، مو حتى الناس يقولون هذا خوش إنسان كذا مؤمن، لا لله عز وجل. وفي اعتبار الوجوب يعني نية الوجوب لازم يقول أغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى، لهنا ما يخالف. أما لوجوب هذا الغسل مقدمة للصلاة مثلا، أو حتى يكون هذا الغسل مبيحا لدخول الصلاة، قصد الإباحة إباحة الصلاة، أو قصد الوجوب، أو قصد الرفع، هذه ثلاث نيات. قصد الوجوب يعني وجوب غسل، وجوب غسل الجنابة، طبعا غسل الجنابة واجبة بالوجوب المقدم، في المرة قلنا هذا الشيء، مو واجبة بالوجوب النفسي. يعني إذا واحد الآن مو وقت الصلاة مو واجب يغتسل غسل الجنابة، مستحب يغتسل. إذا صار وقت الصلاة لأجل الصلاة يكون الغسل واجبا في اعتبار نية الوجوب، وجوب غسل الجنابة. والاستباحة، نية الاستباحة أن يكون هذا الغسل مبيحا للصلاة. نية الرفع يعني شنو؟ رفع الحدث، أغتسل غسل الجنابة لرفع حدث الجنابة. هل هذه النيات شرط أم لا؟ وفي اعتبار يعني وفي اشتراط ما مر، ما مر يعني نفس الحكم الذي بيناه اللي جناب الشارح ماذا قال؟ قال ما عندنا دليل على وجوب هذه النيات من الوجوب والاستباحة والرفع، وإن ذكرنا ذلك في باب الوضوء. مجرد ينوي الوضوء قربة إلى الله كافي، مجرد أن ينوي الغسل قربة إلى الله هذا شنو؟ كافي. النية وين لازم تكون؟ مقارنة لجزء من الرأس الوضوء، قال مقارنة لأول جزء من الوجه. ليش؟ لأن في الوضوء الترتيب بين الغسل لازم، يعني واحد ما يصير يغسل وجهه منكوسا. أما في غسل الجنابة الترتيب في الأعضاء بين الأعضاء لازم، يعني بين الوجه والرقبة، بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أما في نفس الأعضاء لما يريد يغسل راسه فلازم يبدأ من مكان معين؟ لا، يقدر أول شيء يغسل وجهه بعدين رقبته وبعدين راسه، ما يخالف. يقدر يبدأ منكوسا مثلا، مثلا جاء إلى الجانب الأيمن، كيف يغسل الجانب الأيمن؟ كيف ما غسل؟ يبدأ من رجله، ما يخالف. يبدأ من بطن المبارك، ما يخالف. لذلك يقول لازم النية تكون مقارنة مع أول ما يشرع في الغسل، هسه من أي جزء كان؟ لجزء من الرأس. أما من أعلى الرأس، من الوجه، من الرقبة، ما يفرق. ومنه يعني ومن الرأس الرقبة، الرقبة يعتبر من الرأس، فلذلك يقدر واحد أول شيء يغسل رقبته، رقبته يعني. طبعا هذا في الغسل الترتيبي. إن كان الغسل مترتبا يعني غسلا ترتيبيا، أو إن كان الغاسل مرتبا، مرتبا يعني جاء بالغسل الترتيبي. أما في الغسل الارتماسي بعد مو جزء من من الرأس شرط، أول جزء من بدنه عندما يدخل في الماء، ربما واحد غاص في الماء برجله ويجي يقول ولجزء من البدن حتى إذا كان الرجل، إن كان الغاسل مرتمسا يعني جاء بالغسل الارتماسي. طبعا في الغسل الارتماسي تدرون لازم باقي الأعضاء تكون فور العضو الأول الذي أدخله في الماء، يعني بدون فاصل، مو يخلي رجله وبعد ساعة يطبب الرجل الأخرى، لا، يغوص في الماء. فأول ما دخل أول جزء هو يكون ناويا الغسل، ويتبعه سائر الأجسام، بحيث هذا بحيث قيد للارتماس. مو قيد للمرتب بحيث يتبعه يعني يتبع هذا الجزء من البدن الباقي من البدن بغير مهلة يعني فورا حتى يصير غسل ارتماشي. بعد شنو من الواجبات؟ إذن الأول هو النية، الثاني وغسل الرأس والرقبة أولاً قبل الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ولا ترتيب بينهما يعني بين الرأس والرقبة، يقدر يبدأ برقبته، يقدر يبدأ بوجهه، يقدر يبدأ برأسه، بالنتيجة هذا المجموع لازم يغسل، لأنهما فيه يعني لأن الرأس والرقبة فيه يعني في الغسل عضو واحد، العضو الثاني شنو؟ الجانب الأيمن. العضو الثالث شنو؟ الجانب الأيسر. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل في الجانب الأيمن، ماكو فرق يبدأ من يده أو رجله أو بطنه، في نفس أعضاء الغسل يعني الرأس والرقبة مثلا ماكو ترتيب، مثلا الجانب الأيمن ماكو ترتيب، يعني مو شرط الترتيب. الترتيب وين؟ الترتيب بين الأعضاء مو في نفس الأعضاء، صار واضح؟ بل بينها، كتبوا الترتيب، بل الترتيب بينها يعني بين أعضاء الغسل. يعني شنو؟ يعني لازم أول يغسل الرأس والرقبة، بعدين يغسل الجانب الأيمن، بعدين يغسل الجانب الأيسر كأعضاء مسح الوضوء. أعضاء مسح الوضوء مثلا الرأس، إذا واحد مسح منكوسا يقولون ما يخالف، الرجل مسح منكوسا يقولون ما يخالف، الترتيب مو شرط. مثل أعضاء مسح الوضوء حيث لا ترتيب فيها، بخلاف أعضاء غسل الوضوء، غسل به خلوا الفتحة غسل مو غسل، والضمير راجع للوضوء. أعضاء غسل الوضوء مثل الوجه، واحد يقدر يتوضأ منكوسا في وجهه؟ لا. فإنه يعني فإن الترتيب فيها وبينها، فيها يعني في أعضاء غسل الوضوء، وبينها يعني وبين أعضاء غسل الوضوء، ما يقدر يقدم اليد اليسرى على اليد اليمنى، ونفس اليد اللي دا يغسلها ما يقدر يغسل منكوسا. ففي أعضاء غسل الوضوء وبين أعضاء غسل الوضوء، فيها كتبك اليد اليمنى، بينها يعني بين اليد اليمنى واليسرى، هذا الترتيب شار. زين، إذا كمل الرأس والرقبة بعدين شي سوي؟ ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر كما وصفناه، كما وصفنا يعني من دون حاجة إلى رعاية الترتيب في نفس العضو. زين، أكو بعض الأماكن مشتركة مثل الصرة مثلا، مثل العورة مثلا، يقول والعورة وما أشبه تابعة للجانبين، يعني نصفها يغسلها في الجانب الأيمن ونصفها يغسلها في الجانب الأيسر. طبعا إذا واحد احتياطا غسل الكل في كل من الجانبين ما بيشي، لكن الواجب هو أن يغسل نصف العورة. لما يقول تابع للجانب الأيمن مو معناته مرتيا لازم يغسله أو يغسلها، يعني نصفها للجانب الأيمن ونصفها للجانب، مثل ما نقول هذا الكتاب تابع للشيخين، لجناب الشيخين، يعني نصه لهذا الشيخ ونصه لذلك الشيخ. ويجب اكو في شيء يسموه بالمقدمة العلمية، لازم واحد شوية اكثر يغسل حتى يعلم بان الحدود الواجبة قد روعية، ويجب ادخال جزء من حدود كل عضو. يعني لما نقول الرقبة، الرقبة واحد شوية هم يغسل من جسده حتى الرقبة بالكامل تكون قد غسلت، ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو. الحد هو نهاية الشيء من باب المقدمة، كما في الوضوء. في الوضوء قلنا من المرفق شوية يغسل أعلى حتى المرفق بكامله يكون مغسول. في باب الغسل هب نفس الشيء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.